الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي قول العمريت رحمه الله: والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقابه. الندب في اللغة أو بعض معانيه في اللغة ما هو؟ الندب الدعاء: لا يسألون أخاهم حين يندوهم في النائبات على ما قال برهان حين يدعوهم. والندب باعتبار الحد ما هو؟ لا، ما أمر الشارع بفعله لا على سبيل الإلزام. وتعريفهم باعتبار الرسم ما أثي فاعله لعاقب تاركه، أو يقال ما ذكره الناظم، وهو ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب. نعم، تعريف الناظم أحسن: ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب. قال رحمه الله: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. انتقل الناظم رحمه الله إلى المباح، والمباح باعتبار المعنى اللغوي هو المعلن والمأذون فيه، المعلن والمأذون فيه. ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا، أي أذن وأعلن بذلك، فهذا هو المباح المعلن والمأذون فيه. ولقد أبحنا ما حميت ولا مبيح لما حمينا. وسبق أن تكلمنا على المباح وكيف دخل المباح في الأحكام التكليفية، وذكرنا ثلاث أقوال أهل العلم فيما مضى، فلا نعيد الكلام حول هذه المسألة. قال: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. وليس في المباح من ثواب، أي ليس في المباح ثواب، ومن زائد صلة، وأصل الكلام ليس ثواب في المباح، فثواب اسم ليس، والخبر في المباح. وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. فالمباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب، هذا من حيث الأصل، لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته، فهذا هو المباح، ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته، لكن قد يتعلق به الثواب أو العقاب لكونه وسيلة لغيره، أما لذاته فلا. فالمشي مباح لا يتعلق به ثواب ولا عقاب لذاته، لكن لو كان وسيلة لأمر واجب كالمشي لأداء الفرائض المكتوبات في بيوت الله عز وجل، فيكون هذا المشي من الواجبات يتعلق به الثواب. وإذا مشى إلى أمر مستحب تعلق به الثواب، يكون من المستحبات. إذن المباح إذا نظرنا إلى ذاته فلا يتعلق به ثواب ولا عقاب، لكن قد يتعلق به الثواب أو العقاب لغيره لا لذاته، أي لكونه وسيلة. ومن مشى إلى حرام أثم على مشي أو لا؟ أثم وتعلق به الإثم والعقاب لذاته لغيره لا لذاته. قالوا: ليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. هنالك من أنكر المباح بالكلية وقال: ليس هنالك في شريعة الإسلام ما هو مباح، وأدخل المباح في قسم الواجب. هناك من أنكر المباح بالكلية وأدخل المباح في قسم الواجب، وهذه المقولة اشتهرت عن عبد الله بن أحمد الكعبي المعتزلي، اشتهرت عنه هذه المقولة وانتشرت وحيرت كثيرا من أهل الكلام. والسبب الذي جعله ينفي المباح عن شريعة الإسلام هو أن من ترك الحرام انشغل بالمباح، والنهي عن الشيء أمر بضده، فيكون ذلك المباح مأمور به لأنه ينشغل به عن الحرام فيكون واجبا. فقال هذه المقولة وحيرت كثيرا من علماء الكلام من أهل الأصول ومن غيرهم، فمنهم من صرح بعجزه عن رد مقالة الكعبي، ومنهم الآمدي فإنه صرح بعجزه عن رد ما قاله الكعبي، ومنهم من قوى هذا القول كأبي المعالي، وما قاله الكعبي هو من الأقوال الفاسدة حيث أنكر المباح بالكلية، فهذا كلام فاسد، والذي أوقعوا فيما أوقعوا فيه أنه لم يفرق بين الأوامر المقصودة لذاتها وما كان من قبيل الوسائل، وفرق ما بين الأمرين ما أمر به لذاته وما كان من قبيل الوسائل. نقول المشي لأداء صلاة الجمعة من الواجبات، لكن هل هو من الواجبات المأمور بها لذاتها أو لغيرها؟ لغيرها. ولهذا لو أن شخصا كان بعيد المنزل وترك صلاة الجمعة، وآخر كان قريب المنزل من المسجد وترك صلاة الجمعة، اشترك في ترك صلاة الجمعة وتفاوت في المسافة، تفاوت في المسافة، أحدهما بعيد الدار عن المسجد والآخر قريب، لو قلنا أن المباح من الواجبات على ما يقوله الكعبي، أن المباح من الواجبات في الشريعة، من سيكون أعظم إثما، بعيد المنزل الذي ترك الجمعة ولا قريب المنزل؟ ها، القريب ولا البعيد؟ البعيد، لأنه ترك واجبا طويلا، ترك واجبا طويلا، ترك مشيا من مسافات بعيدة، فيعظم إثمه لأنه ترك من الواجب أكثر مما تركه الآخر الذي كان قريب المنزل من المسجد، الذي قريب المنزل من المسجد ترك مسافة يسيرة مشيا قليلا، أي ترك شيئا يسيرا من الواجب، أما ذاك فترك شيئا طويلا وكثيرا من الواجب. وفي حقيقة الأمر أيهما أشد إثما، من ترك الجمعة مع قربه من المسجد أو من ترك الجمعة مع بعده؟ مع قربه، لكن هذا لازم للكعبي، هذا لازم للكعبي، وأيضا يلزم الكعبي أن من ترك الحرام وفعل المندوب، وش يكون المندوب؟ ترك الحرام وانشغل بالمندوب يصير المندوب واجبا، وإذا انشغل بالمكروه يصير المكروه إيش؟ واجبا. بل منهم أن ألزمه بأن من ترك الحرام إلى حرام آخر أن يصير ذلك الحرام واجبا، لكن كما قال شيخ الإسلام قد يقول نحن نطالب بترك الحرام إلى غيره، أما حرام إلى حرام هذا لا يفيد. لكن على كل يلزمه لما ترك الحرام إلى مندوب يصير مندوب واجبا أو إلى مكروه يصير مكروه واجبا، كما قال أن تارك الحرام ينشغل بالحلال فيصير الحلال واجبا. وبناء على هذا وش مؤدى هذا؟ أن المندوب من الواجبات وأن المكروه أيضا من الواجبات كما أن المباح عنده من الواجبات. فهذا كلام فاسد الذي قرره الكعبي، لم يفرق بين ما أمر به أمرا ما كان مقصودا للشرع وما كان وسيلة، ما كان مقصودا للشرع وما كان وسيلة. ولشيخ الإسلام كلام نفيس في إبطال كلام الكعبي يرجع إليه إلى مجموع الفتاوى. على كل المباح موجود في الشريعة وهذا أمر معلوم لولا تلك الجهالة التي جاء بها الكعبي وانتشرت في أوساط كثير من المتكلمين. قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. فهذا هو المباح، وقد يقال للمباح الجائز، قد يقال المباح الجائز، وقد يفرقون بين الجائز والمباح، فقد يطلقون الجائز على الممكن عقلا أو شرعا. فما كان ممكنا يقولون هذا شيء جائز، سواء كان التجويز عقلي أو تجويز شرعي، فيقول هذا جائز وهذا غير جائز، فيدخل في ذلك الواجب، الواجب جائز أن يفعل، والمحرم جائز أن يترك. فما كان ممكنا يدخل في مسمى الجائز، فيطلقون الجائز على الممكن، سواء الإمكان كان من الإمكان الشرعي أو الإمكان العقلي. وقد يطلقون الجائز على المشكوك، جائز أن يكون كذا أو كذا، تسأل عن شيء فيقول الأمر في ذلك جائز، أي أنا شاك في هذا الأمر، فجائز أن يكون كذا وجائز أن يكون كذا. إذن قد يطلق الجائز على معنى المباح، وقد يطلق الجائز على الشيء الممكن إما في الشرع أو في العقل، أي ممكن حصوله إما شرعا وإما عقلا، وقد يطلقون الجائز على معنى المشكوك فيه. قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. نكتفي بهذا الذي أخذناه. إلى هنا الحمد لله.